بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نساء حول الرسول، ونواصل القراءة تحت عنوان أسماء بنت أبي بكر الصديق. وشهدت أسماء وقعة اليرموك مع زوجها الزبير، وأبلت فيها بلاء حسنا، واتخذت خنجرا زمن سعيد بن العاص في الفتنة، فوضعته تحت مرفقها، فقيل لها: ما تصنعين بهذا؟ قالت: إن دخل علي لص بعجت بطنه. وفرض عمر بن الخطاب لأسماء 1000 درهم. وروت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم 58 حديثا، وفي رواية 56 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 14 حديثا، وانفرد البخاري 4، وانفرد مسلم بمثلها. هامش الكمال في معرفة الرجال للحافظ المقدسي. انتهى الهامش. عنوان: شاعريتها وثورتها. وكانت أسماء شاعرة ثائرة ذات منطق وبيان، فقالت في زوجها الزبير لما قتله عمرو بن جرموز المجاشعي بوادي السباع وهو منصرف من وقعة الجمل، قالت: غدر بن جرموز بفارس بهمة يوم الهياج، وكان غير معردي. يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعن الجنان ولا اليد. ثكلتك أمك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد. هامش قيل إن هذه الأبيات لعاتكة بنت زيد زوج الزبير. انتهى الهامش. عنوان: جودها وكرمها. وكانت أسماء ذات جود وكرم، لا تدخر شيئا لغد، فكانت تمرض المرضى فتعتق فيها كل مملوك لها. عنوان: مضاء عزيمتها وعزة نفسها وشجاعتها. تنبئنا كلماتها كلها لابنها عن تلك المعاني النبيلة، فلقد دخل عليها ابنها عبد الله وهي عمياء قد بلغت 100 سنة، وقال لها: يا أماه ما ترين؟ قد خذلني الناس وخذلني أهل بيتي. فقالت: لا يلعبن بك صبيان بني أمية، عش كريما ومت كريما، والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنا. فخرج فقاتل حتى قتل. وقيل إن الحجاج حلف ألا ينزله من تلك الخشبة حتى تشفع فيه أمه، فبقي سنة ثم مرت تحته أمه فقالت: أما آن لهذا أن ينزل؟ وذكروا أن الحجاج قال لأسماء بعد قتل عبد الله: كيف رأيتني صنعت بابنك؟ فقالت: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. وتوفيت أسماء بمكة ولها 100 سنة، لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. هامش مصادر الترجمة: طبقات ابن سعد، تاريخ الطبري، الإصابة، سيرة ابن هشام. انتهى الهامش. ويسجل كاتبنا مصطفى لطفي المنفلوطي ما دار بين أسماء وعبد الله في قصيدة تعد لوحة فنية رائعة، قائلا: إن أسماء في الورى خير أنثى، صنعت في الوداع خير صنيع، جاءها ابن الزبير يسحب درعا تحت درع منسوجة من نجيع، قال: يا أم قد عييت بأمري بين أسر مر وبين قتل فظيع، خانني الصحب والزمان فمالي صاحب غير سيفي المطبوع، وأرى نجمي الذي لاح قبلا غاب عني ولم يعد لطلوعي. بذل القوم لي الأمانة فما لي غيره إن قبلته من شفيعي. فأجابت: والجفن قفر كأن لم يكن من قبل موطنا للدموع. واستحالت تلك الدموع بخارا صاعدا من فؤادها المصدوع. لا تسلم إلا الحياة وإلا هيكلا شأنه وشأن الجذوع. إن موتا في ساحة الموت خير لك من عيش ذلة وخضوع. إن يكن قد أضاعك الناس فاصبر وتثبت، فالله غير مضيع. مد هماما كما حييت هماما، وأحي في ذكرك المجيد الرفيع. ليس بين الحياة والموت إلا كرة في سواد تلك الجموع. وسوف تظل كلمات أسماء لابنها حين قال لها: يا أماه، إني أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني نورا على طريق الحياة الكريمة. لقد أجابته في كلمة صامدة قد طود، قوية كنفسها، كبيرة كإيمانها، تلك الكلمة التي وضعت نهاية المعركة: يا بني، إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. ويختم المنفلوطي قصيدته بقوله: وأتى أمه النعية، أو وأتى أمه النعية فجادت بعد لأي بدمعها الممنوع. ونال عبد الله الشهادة، وانتصرت القيم الشماء للأم المثالية، وسجلت القصة لهما أنصع الصفحات في تاريخ الخالدين. 3. درة بنت أبي لهب ابن عبد المطلب، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. أسلمت وهاجرت وحسن إسلامها. يقول الإمام الذهبي: لها حديث واحد في المسند من رواية ابن عمها الحارث بن نوفل. هامش الطبقات، الجزء الثامن، الاستيعاب، الجزء الرابع، الإصابة، الجزء السابع، أسد الغابة، الجزء الخامس. انتهى الهامش. ويذكر ابن حجر في الإصابة أن درة بنت أبي لهب لما قدمت المدينة مهاجرة نزلت في دار رافع بن المعلى، فقال لها نسوة من بني زريق: أنت ابنة أبي لهب الذي يقول الله له: تبت يدا أبي لهب فما تغني عنك هجرتك. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اجلسي. ثم صلى بالناس الظهر وجلس على المنبر ساعة، ثم قال: أيها الناس، ما لي أوذى في أهلي، فوالله إن شفاعتي لتنال قرابتي، حتى إن صداء وحكما وسلهبا لتنالها يوم القيامة. هامش ذكره ابن حجر في الإصابة بقوله: وروي عن ابن عاصم والطبراني وابن منده من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو ضعيف، عن محمد بن إسحاق، عن نافع وزيد بن أسلم، عن ابن عمر، وعن سعيد المقبري وابن المنكدر، عن أبي هريرة، وعن عمار بن ياسر قالوا: قدمت درة، إلى آخر الحديث. الإصابة، الجزء السابع. انتهى الهامش. وأخرج الدارقطني في كتاب الإخوة، وابن عدي في الكامل، وابن مندة عن درة بنت أبي لهب قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤذى حي بميت. وبهذا الأدب النبوي ينبغي أن نتحلى ولا نتخلى عنه أبدا مهما كانت عداوتنا للأموات. 4. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. حياتها مثل من أمثلة التضحية والجهاد في سبيل الله. يقول ابن سعد في طبقاته: هي أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم. خرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدمت في الهدنة، فخرج في إثرها أخواها، فقدم ثاني يوم قدومها فقال يا محمد شرطنا أوف به. فقالت أم كلثوم: يا رسول الله، أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف، فأخشى أن يفتنوني في ديني ولا صبر لي. فنقض الله العهد في النساء وأنزل آية الامتحان، وحكم في ذلك بحكم رضوا به كلهم، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء بعدها: ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام، لا حب زوج ولا مال، فإذا قلن ذلك لم يرددن. قال: ولما لم يكن لها بمكة زوج فتزوجها زيد ثم الزبير ثم عبد الرحمن بن عوف ثم عمرو بن العاص، فماتت عنده. إنها شابة لم تنفصل من أبويها ولم تزوج، دخل الإيمان قلبها، فخرجت من مكة وحدها مهاجرة إلى الله ورسوله، وخرج أخواها وراءها ليعيداها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين، فلما هاجر إليه النساء أبى الله أن يردهن إلى المشركين، ونزلت الآيات بامتحانهم: فامتحنوهن بالحلف هل هن مسلمات حقيقة أم لا، هل هن مسلمات حقيقة أم لا. وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، والعاتق الشابة أول ما تدرك. فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل، رواه البخاري عن المسور ابن مخرمة. وقد نجحت أم كلثوم في الامتحان ونجت بدينها من قومها. قيل الامتحان أن تقول بالحلف: ما خرجت إلا حبا لله ورسوله، ما خرجت لالتماس دنيا ومن بغض زوج. وقيل أن تشهد بالكلمة الطيبة. وقد شهدت على ملأ من الأشهاد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد كان لها منزلتها بين المسلمين. يتبين ذلك مما جاء في الإصابة وأخرجه ابن مندة أن عمر بن الخطاب قال لأم كلثوم بنت عقبة امرأة عبد الرحمن بن عوف: أقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحي سيد المسلمين عبد الرحمن بن عوف؟ فقالت: نعم. وحديثها في الصحيحين والسنن الثلاثة. قالت: لم أسمعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الحديث. وأخرج لها النسائي في الكبرى حديثا آخر في فضل قل هو الله أحد. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث، أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه. لقد آمنت أم كلثوم بنت عقبة دون رجال بيتها وفارقت خدرها ومستقر أمنها ودعتها تحت جنح الظلام فريدة شريدة تطوي بها قدماها ثنايا الجبال وأغوار التهائم بين مكة والمدينة إلى مفزع دينها ودار هجرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعقبتها بعد ذلك أمها فاتخذت سنتها وهاجرت هجرتها وتركت شباب أهل بيتها وكهولهم وهم في ضلالهم يعمهون. هامش الإصابة الجزء الثامن. وسوف تظل كلمات أم كلثوم للرسول صلى الله عليه وسلم نورا يضيء الطريق لكل فتاة تؤمن بربها. أتردني يا رسول الله إلى الكفار يفتنونني عن ديني ولا صبر لي، وحال النساء في الضعف ما قد علمت. إن هناك معاهدة تنص على رد كل من أسلم من مكة وهاجر إلى المدينة من الرجال والنساء، وينزل القرآن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فكان يقول: والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام، ما خرجتن لزوج ولا مال، فإذا قلن ذلك لن يرجعن إلى الكفار. خمسة. خنساء بنت خزام. وضع الإسلام المرأة حيث ينبغي، فهي ربة البيت والقائمة بأمره والمسؤولة عنه، يعاونها الرجل فيه وتعاونه هي فيما سواه. أما حريتها فتتجلى في حرية الزواج وحرية إظهار رأيها، وذلك شأنها وحقها، وليس لأحد أن يغصبها فيه رأيها أو يعدو إذنها، وحريتها فيه أبعد مدى وأتم شأنا من الرجل. فهو إذا عقد عليها ثم لم يرضها فتركها قبل أن يبني بها نزل عن نصف مهرها لها، وإن تركها بعد ذلك فلها المهر كاملا، وليس له أن يقول هي دوني نسبا أو منزلة. فكل النساء أكفاء للرجال، وليس كل الرجال أكفاء للمرأة. أما هي فلها أن تفصم عقدة الزواج إذا خدعت فيه أو أكرهت عليه، وليس لامرئ أن يقودها قسرا إلى من لا تريد. فلقد فصم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج خنساء بنت خذام الأنصارية لأن أباها زوجها وهي كارهة. وخنساء بنت خذام هي من بني عمرو بن عوف بن الأوس، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة وهي صبية حدثة وسمعت عنه، وكان قد خطبها اثنان، أحدهما أبو لبابة ابن المنذر أحد الأبطال النابهين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني رجل من بني عمرو بن عوف عشيرتها. فآثرت أبا لبابة وآثر أبوها ابن عمها، ثم أمضى منه زواجها غير آبهم برضاها. فأما هي فغدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي قد تعدى علي فزوجني ولم يشعر بي. فقال لها: لا نكاح له، انكحي من شئت. فتزوجت أبا لبابة. هامش صحيح البخاري الجزء السابع والإصابة الجزء الثامن. انتهى الهامش. واختلف المحدثون في أمرها حين زواجها، ففي رواية الموطأ والثوري أنها كانت بكرة، وفي رواية البخاري وابن سعد أنها كانت أيمة، وأنها قالت: يا رسول الله، إن عم ولدي أحب إلي، فجعل أمرها بيدها. ويروي شمس الأئمة السرخسي في كتابه المبسوط حديث خنساء بنت خذام على الوجه الآتي: قالت الخنساء: إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة، فقال صلى الله عليه وسلم: أجيزي ما صنع أبوك؟ فقالت: ما لي رغبة فيما صنع أبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبي فلا نكاح له، انكحي من شئتي. فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن يعلم الناس أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء. قال صاحب المبسوط: ولم ينكر عليه الصلاة والسلام مقالتها. هامش المبسوط الجزء الخامس. أما الإمام السرخسي شمس الأئمة السرخسي أحد أئمة الحنفية وأعلام القضاة، وكتابه المبسوط من أشمل كتب التشريع الإسلامي وأحفلها، يقع في 20 مجلدا. ومن عجيب أمره أنه أملاه وهو رهين السجن بأوزجند، وأوزجند بلد من بلاد فرغانة في أقصى حدود الدولة الإسلامية إلى الشرق والشمال، وكانت وفاته 483 رحمه الله. انتهى الهامش. ويقودنا الحديث عن الخنساء إلى الحديث عن بريرة. ومن بريرة؟ هي جارية من جوار الحبشة، ملكها عتبة بن أبي لهب، وزوجها عبدا من عبيد المغيرة، ما كانت لترضاه لو كان لها أمرها، فأشفقت عليها عائشة أم المؤمنين فاشترتها وأعتقتها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري. وكان زوجها يمشي خلفها ويبكي وهي تأباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له؟ ثم قال لها: اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني؟ فقال لها: إنما أنا شافع. فقالت: إذن فلا حاجة لي فيه. هامش المبسوط الجزء الخامس. انتهى الهامش. فهل يعجب الناس بعد ذلك أن يقف فتيات العرب دون عسف آبائهن وأوليائهن؟ كم من الجرائم ترتكب بسبب تجاهل رأي البنات وتزويجهن ممن لا يدانيهن في طبع ولا يواتيهن في خلق، جريا وراء المادة وطمعا فيما عند الزوج من مال. ألا فليذكر الآباء ما تعانيه البنات من آلام نفسية وجسمية. هذه فتاة حدثة زوجها أبوها بغير إذنها، تكتب إلى أبيها قائلة: أيا أبت، عنيتني وابتليتني وصيرت نفسي في يد من يهينها. أيا أبت، لولا التحرج قد دعا عليك مجابا دعوة يستدينها. وقالت أخرى آثر أبوها ابن عمها: أيا عجبا للخود، يجري وشاحها تزف إلى شيخ من القوم تنبالي، دعاها إليه أنه ذو قرابة، فويل الغوام من بني العم والخالي. الخود الحسنة الخلق الشابة أو الناعمة. القاموس المحيط. انتهى الهامش. وإليك قصة بريرة كما روتها كتب الأعلام والتراجم والسير. 6. بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها. يروي ابن سعد في طبقاته أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فقضى فيه صلى الله عليه وسلم 4 قضيات، إن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق، وخيرت فاختارت نفسها، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتد، فكنت أراه يعني زوجها يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه عليها، قال: وتصدق عليها بصدقة، فأهدت منها إلى عائشة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنه يصبح من المناسب بعد ذكر ما كان من أمر تلك المجادلة في زواجها أن نذكر ما كان من أمر بريرة مع زوجها مغيث، فقد كان لها أيضا رأيها ولم تتنازل عنه أمام شفاعة الشافعين. يروي ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فقالت: يا رسول الله، أشيء واجب علي؟ قال: لا، إنما أشفع له. قالت: فلا حاجة لي فيه. وهكذا تقررت حرية المرأة في أمر نفسها، حرية تكفل للبيت النعيم وتوفر للمرأة الهناء، أي سماحة في هذه الشفاعة، وأي سماحة في تقبل ردها، وأي قرار خطير ذلك الذي تم اتخاذه بأنا حين اعترف بحق القلب في الاختيار وقدمه على الشفاعة وإن كانت شفاعة لا ترد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أعطيت المثل والقدوة، ألا ليت أولياء الأمور يعون هذا الدرس، وتشتاق النفس إلى معرفة مزيد عن بريرة. لقد كانت جارية حبشية يملكها عقبة بن أبي لهب، فزوجها عبدا من عبيده يسمى مغيثة على غير رغبة منها، فكانت تضيق به وتتبرم منه، ولكنها مملوكة وأمرها ليس بيدها. فلما علمت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بما تعانيه بريرة في هذا الزواج، اشترتها وأعتقتها، وأصبح من حقها فسخ عقد الزواج أو إقراره بعد أن نالت حريتها، لكن بريرة تختار الفسخ بعد أن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري، فاختارت أن تنجو بنفسها من هذا الزواج الذي لا سعادة فيه، فكان زوجها بعد الفراق يمشي خلفها ويبكي ويسترضيها فلا ترضى عنه، وكان يرثي له كل من يراه خلفها باكيا. رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وتلك حاله، فقال: ألا تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له؟ ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: إذن فلا حاجة لي فيه. أخرجه الخمسة إلا مسلما. ويروي عبد الملك ابن مروان عنها حديثا دار بينه وبينها، فيقول: كنت أجالس بريرة بالمدينة، فكانت تقول لي: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالا، وإنك لخليق أن تلي هذا الأمر، فإن وليته فاحذر الدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق. هامش يقول ابن حجر في الإصابة، وذكرها أبو عمر من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه أن عبد الملك بن مروان قال: كنت أجالس بريرة، إلى آخره. انتهى الهامش.
من فضلك تابع بقية المادة.